أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب القول في حمل الجنازة وتشييعها. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يبدأ بميامن السرير فيحمله بها حامله. ميامن السرير له جسد مؤخر الجنازة، العبرة بالسرير نفسه. ثم بمؤخر ميامنه فيحمله بها حامله، ثم يدور فيحمله بمقدم مياسره، ثم يحمله بمؤخر مياسره. وينبغي لمن صاحب الجنازة أن يمشي خلفها ولا يمشي أمامها، لأنه تابع غير مسلم، لا يمشي قدام الجنازة. هذا إشعار أهل البيت. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن حمل الجنازة بأي جوانب السرير يبدأ، فقال بميامنها، ثم يدور بها إن شاء في كل جانب، فأي ذلك فعل لم يضيق عليه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المشي أمام الجنازة فقال: ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المشي خلفها، وأنه قال: إنما أنت تابع ولست بمتبوع، يعني تابع للميت، تجي وراء لا يسير قبله، وهو أحب ما في ذلك إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من تقدمها لحملها لا بأس يقدم لجل يحمل. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أكره للنساء اتباع الجنازة، إن كان لا بد فليتنحين وليكن بمعزل عن الرجال، إذا كانوا لا بد فلا يقرب حول الرجال، ولا يرفعن بالبكاء صوتا، ولا يبدين لهن وجها، فإذا دفن انصرفن إلى منازلهن، ولا أحب لهن زيارة القبور. هذا علشان الرجال ما في القبور. قالوا إن السبب إن النسوان بيهبوا كلام ما وجد، يبكوا ويصيحوا ويصادقوا عند توصل المرأة عند قبر ابنها فتصيح. حدثني أبي عن أبيه في خروج النساء مع الجنازة: وهل تزور المرأة القبور؟ فقال: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكراهية لذلك، وأرجو ألا يكون باتباع المرأة للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال ومخالطتهم واستترت بما يسترها من الثياب، وأكره للمرأة أن تزور القبور. هذا على شأن الرجال وعلى شأن الحجر، لأن فاطمة عليها السلام كانت تزور قبر حمزة بن عبد المطلب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النداء يخشى أكثر، عندهم باجهم رجال جعن بين الناس، لأن مع الجنازة عندهم من الناس واجعين في الحزن. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح على جنازة في موت الميت والنعي له في الأسواق والطرق، الصياح، يعني يدعون قد مات فلان لكن بصوت عالي، ولكن يؤذنون به من أرادوا الإذان للرسل من أولياء الميت، يؤذنون يعني يبلغون يعلمونهم به من أرادوا إعلامه من أقارب الميت وأحبته، يجبهم يحضروا جنازة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكراهية فيه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الإذان في الجنازة فقال ما أحب أن يصرخ به. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النعي وقال إنه من فعل أهل الجاهلية. ولا بأس في الإذان، بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه وإخوانه ومعارفه وأقاربه يبلغه. باب القول في جعل المسك في الحنون، وكم يكون كفن الميت من ثوب. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه لا بأس أن يكون حنوط الميت، يجي أن يكون في حنوط، أن يكون في حنوط الميت شيء من المسك. ولقد كرهه قوم ولسنا نكرهه لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حنوط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الذي كرهه قالوا إن أصله دم المسك، أصله من دم دابة بحرية، ما معنى أن الدواب البحرية ما فيها دم، أنا لا في الشم جيد، في الشم عسل عجيب عجيب. وأما الكفن فعلى قدر ما يحب أصحابه ويمكن، يعني على قدر ما يمكنه، إن كان سبعة فحسن، وإن كان خمسة فحسن، وإن كان ثلاثة فحسن. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب. لا في فوقها، ما هو بسبب بيتين يحسبوا الكوفية والبخنة، حسبوا الثوب وبيهبوا إجاب، وحسبوا الثوب والرداء ثوب، وبيهبوا تحتها لفافة من هناك ولا هناك، ويحطوها في الوسط ويردوها على بعض. يكثروا ذياب إذا متحن جب الميت، إذا علشان الإعزاز للميت، فقد الرسول صلى الله عليه وآله أعز الأولين والآخرين، سيد الخلق وسيد النبي، وما دام كف النبي فيك في غير. بعضهم يحتاج إلى كثرة الثياب يجي ثياب بس رقاد يوم ما يسافر، وبعضهم يكثروا الغسل، غسل الميت يكثروا لما يغرقوا الثياب، وإذا غرقت بداء اللحم من خال يكون بيستضيع واحد اللحم، حين يغرق البدن ويغرق الثوب، بني يحكي صورة ما تخلوا لما ينشف الميت. فإن لم يكن غير واحد أجزأ. وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في بردة خيبرية إذا غطى بها رأسه، إذا غطي بها رأسه انكشف رجله، وإذا غطى بها رجله انكشف رأسه. فغطى بها رأسه وجعل على رجليه شيئا من نبات الأرض، ومن كفن في ثلاثة أزر بواحد، يعني تفسر الإزار من حبوه منزل من سره منزل، ولف في اثنين لفة اللفافة ما تشتت مثل البط نخرج يطرح في الوسط، بعد ما يطرح يرد عليه الطرف هذا وهذا، ثم البابا يلفها عليه الميت. ومن كفن في خمسة أثواب ألبس قميصا وعمم بعمامة حسب العمامة الثوب، وأدرج في ثلاث، والتروج هي اللفوف اللي قال يلفوف. ومن كفن في سبعة أثواب ألبس قميصا وعمم بعمامة وأزر بمئزر وأدرج في أربعة، وإن كانت امرأة جعل بدل العمامة خمار يعصب به رأسها عصبا، هو الرجل بها بوله شبه عمامة على شأن الجمع الزين، والمرأة هو مناسب خمار لجل يضم شعر رأسها لا يبرز منه شيء لجل الستر، لأن شعر الرأس أكثر عورة من الوجه والظهر، حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسك في الحنون فقال رأيت آل محمد عليهم السلام منهم من يكرهه ومنهم من لا يرى به بأسا، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل في حنوطه مسك، وذكر عن علي عليه السلام أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل من حنوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل فعل علي أدي في النبي وأدي في علي، لأن علي أدي كفن النبي وأوصى أن يتعلق كفن. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في كم يكفن الرجل والمرأة والصبي فقال يكفن الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره، وفي ثلاثة أثواب إذا وجدت، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في بردة خيبرية وهي الشملة، وتكفن المرأة على قدر ما يمكن من السعة والجداه، الجداه يعني الوجود التمكن، من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، وتخمر المرأة بخمار يعصب على رأسها عصبا. وسئل عن شعر المرأة الميتة هل يمشط أو يفتل، فقال يضم بعضه إلى بعض ولا يضم برباط من غيره، يعني ينجو بعض شعر الجنازة بدو تعبان، وإذا مشطوه بأي يتنتف فلا يمشطوه ولا يضموا بعضه إلى بعض ولا يهبوا له مرض من خارج، ما بلا لابدين يربطوه بعضها البعض، يربطوه الشعر بنفسه مثل ما يربطوه في الحياة أبي حبوله إلى